أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بدير بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وفيما أورده من الأحاديث في بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن أصحابه الذين رأوه فنقلوا لنا تلك الصلاة، فيجب علينا أن نصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن لم نره، ولكن نقل إلينا فعله، نقله من رأى. هكذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أورد رحمه الله تعالى فيما نقته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تفيد الاستمرار، يعني أن ذلك ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: يستفتح الصلاة بالتكبير بقول الله أكبر. لا يصلح افتتاح الصلاة بغير هذه الصيغة لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، يعني تحريمها يعني إذا كبر يحرم عليه ما كان خارجها من الحل، ويتحلل منها بالتسليم، فالتكبير قول الله أكبر، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه الصيغة. ولو قال الله أجل الله أعظم كل ذلك لا تنعقد به الصلاة إلا بهذه الصيغة: الله أكبر. قالت أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح يعني أنه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، يعني الله أكبر. قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنه يقرأ استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قد يكون قولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين بالسورة، يعني سورة الحمد لله رب العالمين. ليس المقصود أنه يقرأ بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر ببسم الله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لذلك الصحابي ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن. ثم عندما أراد أن يخرج من المسجد قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، أو ما جاء في معنى ذلك، أو ما جاء في ذلك المعنى، يعني أنها سورة الحمد لله رب العالمين وهي الفاتحة، وتسمى سورة الحمد، وتسمى الصلاة، وتسمى الشافية، وتسمى الكافية، وغيرها من الأسماء. وليس لمن استدل بهذا الحديث على أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأنها ليست من الفاتحة أو من الفاتحة، إنما قصدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن القراءة التي يرفع بها صوته أو يدخل بها في الصلاة بعد التكبير يعني الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. وهذا لا ينفي، وهذا لا ينفي دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، لا ينفي هذا، وهذه وردت من أحاديث أخرى. قالت وكان إذا ركع، الركوع بعد قراءة الفاتحة، وما تيسر، ثم يركع، فإذا ركع كان ظهره ورأسه على السواء، ليس معتليا وليس رافعه ولا هاصره، وإنما يكون مستويا مع رأسه. قالت لم يشخص رأسه ولم يصوب، يعني لا يكون متدليا ولا مرتفعا، وإنما مستقيما مع ظهره، ولكن بين ذلك، يعني أنه مستقيم لا مرتفع ولا منخفض، ولكنه مع الظهر. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني لابد من القيام. ومر معنا حديث أنس وغيره أنه يقف حتى نقول قد أوهم، كما ذكر أنس. وهذا فيه الإطمئنان، كما جاء في أحاديث أخرى من طريق من حديث حميد بن أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وكذلك في حديث أبي هريرة حديث المسيء في صلاته. قال فإذا رفعت يعني بين أنه لا يزد حتى يطمئن قائما، وهذا دليل على الاطمئنان في القيام، ولا بد وأن نرجع كل فقار إلى مكانه. وكما مر معنا في ذلك الذكر الطويل وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا رضي الله عنها كأنها ذكرت وخصت تلك المواضع لما رأت من تساهل الناس في ذلك الجلسة بين السجدتين قالت حتى يستوي جالسا يعني يطمئن قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني بعد كل ركعتين في الجلسة الأولى والجلسة الثانية إذا كانت في الصلاة الرباعية أو الثلاثية قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى هذا كما جاء بعد الركعتين الأوليين في الجلسة الأولى وأما في الجلسة الثانية فجاء أنه يتورك يجلس متوركا قالت وكان ينهى أنه يقتضي التحريم عن عقبة الشيطان وورد في هذا الأمر نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان وعن الإقعاء هل هناك بينهما فرق؟ الظاهر أن بينهما فرق الإقعاء كما عرفه العلماء بأنه ينصب رجليه ويجلس على إليتيه كالمستوفد تجلس الكلب وغيره إقعاء كإقعاء الكلب وأما عقبة الشيطان فتختلف وهي الجلوس على العاقبين لكن هل هذا يعارض ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال طاووس وكان العوادل يقعون هل هو نفسه او ان هذا سنة الظاهر ان هذا منهي عنه ولم يرد الا من هذه الطريق ولم يأتي ما يدل عليه وكل من نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنه كان يقعي بل كل من أورد صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن الإقعاء وينهى عن عقبة الشيطان والظاهر لعل هذا اجتهاد منهم او انهم كان لحاجة فالحاجة لا بأس كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عندما اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشكي بواسير فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع دليل للحاجة اذا احتاج الانسان أن يصلي على أي طريقة كانت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إذا كان يستطيع ينبغي عليه أن يصلي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلوا كما رأيتمونه يصلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا تلك الصلاة ولم يرد الإقعاء إلا في هذا إلا من هذه الطريق قول طاووس وكان العباد ليقعون والإقعاء منهي عنه وعقبة الشيطان منهي عنها والله أعلم ولعله ليس من السنة وإنما السنة أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس عليها إلا إذا كان محتاج قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عن جنبيه حتى أن إذا قلنا البهمة تمر من تحتها. وقال الصحابي كنا نرى بياض إبطه من المجافات وشدتها. قال وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، يعني تسليمتين. على خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين، ليس بتسليمة واحدة. ولهذا ينبغي للمسبوق أن لا يقوم للإتيان بما فاته إلا بعد التسليمة الثانية من الإمام. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ليس تسليمة واحدة وإنما التسليمتين. قال وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. عقبة الشيطان وعقب الشيطان هو واحد. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم وقال له المكتب حاول تحويل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بإسحاق بن راهوية قال واللفظ له يعني إسحاق. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا حسين المعلم، حسين بن ذكوان، عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي الجوزاء، وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأوس بن عبد الله الربعي ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. ذكر بعض الحفاظ أن حديث أبي الجوزاء عن عائشة معلول، وعلته بأنه لم يسمع منها، لم يسمع هذا الحديث منها، وعلّه بأنه أرسل إليها رسالة. لكن الحق أنه سمعه، فيكون أرسل لها ثم سمعه منها. وهذا صنيع الإمام مسلم في صحيحه، لأنه يشترط اللقاء والمعاصرة مع إمكان اللقي، يكتفي بالمعاصرة، اللقاء إنما هو البخاري، آسف، إنما هو يكتفي بالمعاصرة، الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي، يعني أنهم اجتمعوا في مكان واحد، يعني في بلد واحد اجتمعوا، فإذا تعاصر مع إمكان اللقي، يعني التقيا وكان في مكان في مدينة واحدة، فهذا يكون منه سماعا إذا حدث عنه. ولهذا أورده الإمام مسلم دليلا على السماع وعلى المعاصرة، والله أعلم. نعم.
باب سترة المصلي. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل موقرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ف... ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاون وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة يصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ راحلته وهو يصلي إليها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد أحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتبع فاه هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بال يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. قال حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس حاون قال وحدثنا القاسم وزكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أسان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان سترة المصلي يشرع للمصلي بل يجب عليه وجوبا أن يتخذ سترة يصلي إليها لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب. كما جاء في هذه الأحاديث التي ذكرت وكذلك ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر لا تصلي إلا إلى سترة. قوله أيضا صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم ولو بسهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. كل هذه الأوامر تدل على الوجوب. وإن كان ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة. وهذا القول يحتاج إلى أن نعرف الصارف صارف الوجوب إلى الندب أو الاستحباب ولا يوجد. بل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أوامره وفعله حتى في السفر كان يخرج معه بعنزة تركز ويصلي إليها. وهذه السترة لابد أن تكون مرتفعة وهذا تضعيف لحديث الخط وحديث الخط ضعيف. خرجه أبو داود وهو ضعيف وفيه اضطراب فالخط لا يكفي. وحديث الخط فيها بمحمد عبد الرحمن بن حريث وجده أبو محمد بن عمرو. أبو محمد بن عمرو بن حريث هو وجده مجاهيل ولم يأتي من طريق يصح ولم يأتي من طريق يصح. وإن كان ذكر له ابن حجر طريق لكن في تلك الطريق متهم ولذا ذكر التحسين وهذا غريب منه. الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة. والسترة لابد أن تكون عالية لقوله صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل يعني قدر ذراع أو أقل من ذلك ثلثي الذراع. وموكبة الرحل هي التي يتكئ عليها الراكب على رحل البعير. العود الذي يتكئ عليه الراكب على رحل البعير ثلثي مقدارها ثلثي ذراع اقلها، وان زاد لباس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركز حنزة يعني طويلة. وينبغي ايضا من المصلي ان يدنو من سترته، ان يدنو منها ويقرب، ويكون بينه وبين سترته 3 أذرع كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وكان بينه وبين العمود 3 أذرع. وأما حديث أنه لا يصمد إليها ولكن يضعه على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، فالحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف ولا يصح ولا تقوم به حجة، خرجه الإمام أحمد أبو داود من طريق بباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها وهو ضعيف. هذا كل ما يتعلق بالسترة بحكمها ومقدارها وما يجب على المصلي، كما انه ايضا عند السترة يحرم المرور بين المصلي وبين سترته، محرم ولا يجوز، ولهذا رتب على ذلك عقوبة وستاتي. فالسترة واجبة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل موخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، يعني إذا وضع تلك السترة ومر الحمار والمرأة والكلب والصغير والكبير من ورائها لا يضر، أما بينه وبينها فهذا يضر، ولا يبالي من مر وراء ذلك، دليل على أنه يبالي إذا مر بينه وبينها بين المصلي وبين سترته، وهذا دليل على اتخاذ السترة. حديث طلحة أيضا قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل موخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يدي. وحديث عائشة رضي الله عنها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل موخرة الرحل. وحديث عائشة في غزوة تبوك عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليه يعني تركز، قال والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. والناس وراءه يعني دليل على أن سترة المصلي سترة الإمام هي سترة من خلفه. وكذلك أيضا مما يتخذ كلما كان مرتفعا وكل ما كان من مر ورآه عرف أن ذلك سترة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته ويصلي إليها يعني يجعلها سترة لا بأس، قال ابن نمير كان يصلي الى بعير، يعني راح الى البعير. واما حديث وهب بن عبد الله السوائي ابو جحيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، والأبطح ما بين منى ومكة وادي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في قبة له حمراء. وهذا الفعل كان في حجة الوداع، وليست حمراء خالصة وإنما مخططة، قال من أدم يعني مصبوغة، جلد مصبوغ وفيه حمرة. قال فخرج بلال بوضوئه، وهذا فيه ذلك الشرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نالوه من خدمتهم له. قال فمن نائل، نائل يعني آخذ، ينال منه يعني يأخذ منه، وناضح يعني ينتضح ويأخذ منه، يعني يرشه صاحبه أو يرتش منه النضح، يعني يتمسح بذلك الماء. منهم من يأخذ منه ومنهم من ينتضح منه، يعني ينضح عليه بما أخذه صاحبه ناضح ومتمسح به. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة، والحلة هي المكونة من قطعتين إزار ورداء. والحلة قال حلة حمراء لم تكن خالصة، لما جاء في بعض الأحاديث أنها كانت برد يمانية مخططة حمراء، في بعض روايات الحديث أنها برد يمانية مخططة حمراء، يعني فيها خطوط حمراء لم تكن خالصة. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، دليل على أن الساق ليس من العورة. وقول الراوي أنظر إلى بياض ساقيه دليل على إتقانه لتلك الرواية وذلك السياق. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة، وهذا هو الشاهد على أن العنزة موجودة معه، وأنه ما يصلي إلا إلى سترة. قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، يعني خلف السترة، يمر بين يديه يعني خلف سترته. قال ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة. وهذا فيه دليل على القصر، وأن المسافر يقصر الصلاة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن وهب أيضا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. وهذا دليل على التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم حال كونه حيا. كانوا يتبركون بآثاره ببقية وضوئه وبشعره وبعرقه وبنخامه وبثيابه وبجلده، كل ذلك كانوا يتبركون به. وأما بعد موته فهذا محرم ولا يجوز، لا آثاره الموجودة التي يزعمون أنها موجودة الآن أو كذب. ولا بآثار الصالحين يزعمون. وقد وقع في ذلك الشارح رحمه الله تعالى وبين أن ذلك يجوز وهذا لا يجوز، وإنما التبرك كان حال كون رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. كذلك أيضا فيه دليل على الجمع حتى ولو كان نازلا. إذا قلنا بأنه صلى الظهر وجمع إليه العصر، وأما ثم فإنها أيضا تقتضي التأخير، فلو صلى الظهر في وقته وصلى العصر في وقته هذا محتمل، وهذا هو الأفضل للمسافر إذا كان نازلا، ومحتمل أن يكون صلى الظهر والعصر جمعا، فإذا احتاج النازل أن يجمع لا بأس. وقول أبو جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء. بالهاجرة، والهاجرة هي بعد الزوال، وهذا فيه رد على من يقول أن الرمي قبل الزوال يجوز في آخر يوم، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرج إلى البطح بعد رمي الجمار، لأنه مكث فيها ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع ثم انصرف إلى المدينة. بالهاجرة يعني بعد الزوال، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل مناسكه بعد الزوال ووصل إلى البطحاء. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، يعني بعد الرمي، وهذا كان في حجة الوداع الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. قال فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه العنزة، دليل هذا على أنه جمع ولا بأس هذا وهذا. قال وكان يمر من ورائها، يعني من وراء العنزة، المرأة والحمار، لا بأس. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا وجه للاستدلال به هنا، لأنه لم يكن متعلق بالسترة، وإنما متعلقه بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، قد يكون أورده بأن مرور الحمار لا تقطع، وذهب إلى ذلك بعض العلماء، ولهذا قال الإمام أحمد وفي الحمار في النفس منه شيء. ولكن القصة قال فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، قال فلم ينكر ذلك علي أحد. وقوله كان يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف، كما قلنا هنا ليس له وجه. وأما قوله عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، هذا وهم من ابن عيينة، من سفيان بن عيينة. وقد خالف ابن عيينة الرواة كلهم بمنى ما عدا ابن عيينة، وهو وهم، والصحيح أنه بمنى ليس بعرفة. وأما الثاني وقوله وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح، هذا الشك من الراوي يدل على أنه لم يضبط وإلا هي فحجة وإلا هي ففي حجة الوداع. تلك القصة كانت في حجة الوداع. وأما قوله النووي في الشرح قوله وهو يصلي ببنا وفي رواية بعرفة هو محمول على أنهما قضيتان، ليس كذلك، وإنما هي قضية واحدة. كان في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم ولم تكن قضيتان، وإنما هي قضية واحدة. وعرفة وهم من ابن عيينة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشافعي يحيى بن يحيى قال وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا. وهذا التفريق بين ما تحمله الرواه وأدوا. يحيى قال أخبرنا، والإخبار هو العرض، والآخران قال حدثنا وهو سماع. من من؟ من أبي الأحوص. وكأن يحيى وقتيبة وكأن قتيبة وأبو بكر سمعه منه سماعا حديثا، ويحيى سمعه عرضا. وأبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي عن سماك، سماك وابن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير قال وإسحاق بن إبراهيم وهو المعروف الحنبلي بن راهوية قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا، وهذا نقول فيه كما قلنا في الأول. قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، وعمر بن عبيد الطنافسي ليس له فيها في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، وحديث آخر في قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، فله حديثان فقط في هذا الكتاب، هذا الحديث والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله، والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب أبو خيثم قال حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أبو يحيى، سعيد بن أبي أيوب أبو يحيى الخزاعي المصري، خزاعي مولاهم، الخزاعي مولى، نسبته إلى خزاعة مولى، وأما هو فمصري. عن أبي الأسود وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل المعروف بيتيم عروة، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المعروف بيتيم عروة، وقيل له يتيم عروة لأن آباه أوصى به إلى عروة، فقيل يتيم عروة لأنه كان وصي عليه. عن عروة، عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والذي بعده من طريق شيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقري قال أخبرنا حيوة بن شريح المصري عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن، وهذا ذكره وقال عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل. عن عروة، عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والذي بعده من طريق شيخ محمد المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاون وحدثنا ابن نوير ابن نمير وهو محمد بن عبد الله قال واللفظ له لابن نمير لمحمد قال حدثنا أبي هو أبوه عبد الله بن نمير. ولو قال حدثنا محمد المثنى وابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير، ولكن قد يكون فرق بين أداء محمد المثنى في قول عبد الله بن نمير وقول محمد حدثني أبي، قال له هكذا، والعلم عند الله. قال حدثنا عبيد الله عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري عن نافع مولى ابن عمر نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر الخطاب العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر والذي بعده من طريق الشيخ احمد بن محمد بن حنبل الشيباني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال وابن نمير ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر وهو سليمان بن حيان عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ابو خيثمه جميعا ابو بكر وزهير عن وكيع وكيع بن الجراح قال زهير حدثنا وكيع زهير قال حدثنا وكيع وان كان له روايه ايضا مع ابي بكر الجميع عن ولكن له روايه اخرى قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان سفيان بن سعيد الثوري سعيد بن مسروق الثوري قال حدثنا عون بن ابي جحيفه عون بن ابي جحيفه ابن وهب ابن ابي عون ابن وهب ابن عبد الله السوائي ابوه ابو جحيفه وهب وعون بن ابي جحيفه ليس له في هذا الكتاب الا ثلاثه احاديث هذا احدها عن ابيه ابو جحيفه وهو وهب بن عبد الله السوائي والذي بعده من طريق شيخه محمد بن حاتم ابن ميمون البغدادي المعروف بالسمين ملقب بالسمين قال حدثنا باز وباز هو ابن اسد العمي قال حدثنا عمر بن ابي زايده الهمداني قال حدثنا عون بن ابي جحيفه ان اباه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره والذي بعده قال حدثني اسحاق اسحاق بن منصور وهو الكوثر المروزي اسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون اخبرنا ابو عميس ابو عميس عتبه ابن عبد الله بن عتبه ابن عبد الله بن مسعود وهو الملقب المعروف بالمسعودي المعروف بالمسعودي عتبه بن عبد الله بن عتبه ابن عبد الله بن مسعود المعروف بالمسعودي ابو عميس قال حاول تحويل قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زاد زاد بن قدامة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن ابي جحافة عن ابيه قال بنحو حديث سفيان وعمر بن ابي زايدة يزيد بعضهم على بعض في حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة قال حدثنا محمد والذي بعده من طريق الشيخ محمد المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه شباب الحجاج عن الحكم الحكم بن عتيبه الكندي قال سمعت ابا جحيفه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخ زهير بن حرب ابو خيثمه قال محمد بن حاتم وهو بن ميمون المعروف بالسمين قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه شعبه بن الحجاج بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه وهذا كما قلنا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس للصوفية فيه مستند قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن أنس عن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهدي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما يا رب لك الحمد والذي بعده من طريق الشيخ يحيى حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال اخبرني يونس يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره والذي بعده من طريق شيخ يحيى بن يحيى قال وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم المعروف بن راهويه عن ابن عيينه سفيان عن الزهري محمد بن مسلم قال بهذا الاسناد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفه وقلنا هذا وهم من ابن عيينة ولم يذكره أحد من الرواة الذين ذكروا تلك القصة وإنما كان من ابن عيينة وهي لفظة شاذة والذي بعد من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد الأجزي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بهذا الإسناد. والله أعلم. يقول هل طرف السجادة يعتبر سترة؟ لا ما يعتبر سترة. احنا قلنا السترة لابد ان تكون مرتفعة بقدر يصل في ذراع، يعني بقدر عظمة الذراع. نعم ايوة ثلثي الذراع لابد ان تكون مرتفعة، وان زادت لا بس، لكن اقل شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تكون ثلثي ذراع، لابد ان تكون مرتفعة. مسافة بينه وبين مصلاه 3 أذرع، بين مرجل بين موقفه والمكان الذي يسجد فيه 3 أذرع. نعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليدن منها، وليدن منها يعني من السترة.